أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم يا الله يا الله. كان الكلام يا أخوان ولا يزال في حكم التصوير أو التمثيل، حيث قلنا إن التصوير والتمثيل والصورة والمثال مترادفات تعم المجسم وغير المجسم، وتعم ما كان ذا روح وما لم يكن. قسمنا هذا البحث وقلنا إن الكلام هو في الحكم التكليفي لهذا العمل، فقسمنا هذه المسألة الرابعة مما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه إلى أربع جهات. الجهة الأولى تصوير المجسم لذي الروح، ثم انتقلنا التصوير غير المجسم لذي الروح، ثم التصوير المجسم لغير ذي الروح، ثم التصوير غير المجسم لغير ذي الروح. الذي تكلمنا فيه إلى حد الآن هو الجهة الأولى، التصوير المجسم لذوات الأرواح، والذي وصلنا إليه في هذه الجهة هو أن هذا العمل حرام. تصوير ذوات الأرواح تصويرا مجسما هذا حرام بالحرمة التكليفية، لمجموعة الأدلة التي ذكرناها والتي هي الإجماع على الحرمة في هذه الجهة الأولى، ومجموعة كبيرة طويلة عريضة من الروايات التي كانت تتكلم عن التصوير، من ضمنها من صور صورة أو مثل مثالا، وهكذا جملة من الروايات الكثيرة كلها المقدار المتيقن من دلالتها، وأيضا المقدار المتيقن من دلالة الإجماع، معقد الإجماع، موضوع الإجماع، ما أجمع عليه، هو هذه الجهة الأولى، وهي التصوير المجسم لذوات الأرواح، فيكون هذا العمل محرما بالحرمة التكليفية. فإذا كان هذا العمل محرما بالحرمة التكليفية، قلنا حينئذ يحرم أخذ، عليكم السلام ورحمة الله، يحرم مقابلته بماذا؟ بمال. يعني مثلا إذا كان هذا العمل محرم فيحرم أخذ الأجرة في مقابله، لأنه عمل غير محترم. هذا في الجهة الأولى. إذن الإجماع ومجموعة كبيرة من الروايات تدل على ماذا؟ على حرمة هذا العمل تكليفا. وبهذا الإجماع وبهذه الروايات نخرج عن مقتضى المرحلة الأولى من مراحل عملية الاستنباط فيما نحن فيه في الحكم التكليفي، وهي أصالة البراءة. فصحيح إننا ننطلق من أصالة البراءة في المرحلة الأولى، إلا أن هذا الإجماع والروايات هو ما يقطع العمل بأصالة البراءة باعتباره دليلا محرزا، وباعتباره ينفي موضوع أصالة البراءة الذي هو كما تعلمتم في الأصول ماذا؟ الشك في الحكم. فإذا جاء الإجماع وجاءت الروايات فلا شك حينئذ، فماذا؟ تنتفي البراءة بانتفاء موضوعها. ثم انتقلنا إلى الجهة الثانية، وهي التصوير غير المجسم لذوات الأرواح أيضا. هذا أيضا ذكرنا فيه روايات عديدة كلها تدل كما رأينا على الحرمة، وهذه الروايات أيضا هي التي تقطع العمل بأصالة البراءة. آخر هذه الروايات التي ذكرناها ووقفنا عندها كثيرا هي رواية النفخ، إذا تذكرونها. تذكرون رواية النفخ؟ ها؟ رواية النفخ، عليكم السلام ورحمة الله. رواية النفخ وهي قوله في عدة أخبار: من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. هذه الرواية أشكلنا عليها إشكال، بعضهم أشكلها كذا أشكال أنها واردة في المجسم فقط، من حيث أن الذي يقبل النفخ هو المجسم. رددنا هذه هذا الإشكال بثلاثة ردود. الرد الأول لم نقبل به لأنه كان خلاف الظاهر، لأنه يحمل الرواية على الأمر بالتجسيم أولا ثم النفخ، قلنا هذا خلاف الظاهر. ثم ذكرنا نحن ردين، الشيخ رحمة الله تعالى عليه ذكر ردين لهذا الإشكال، كان النتيجة هي تمامية الاستدلال بهذه الرواية. ثم أيضا ذكرنا الرواية التي قال عنها رحمة الله تعالى عليه وأظهر من الكل، يعني في إثبات الحرمة في هذه الجهة الثانية، ولازلنا نتكلم عن تصوير ذوات الأرواح تصويرا غير مجسم، هذا الذي يسمى الرسم أو يسمى النقش، هو يعبر عنه بالنقش، نقش يعني غير مجسم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. هذه عبر عنها بأنها أظهر الأدلة وأظهر الروايات على الحرمة في هذه الجهة الثانية، وذكرنا وجه الأظهرية. هذا ما تقدم إلى الآن. الآن هسه صرت بعد رجعنا بالأجواء، رجعت بجو المسألة، إيه لأن بعد صار لنا أسبوع، إحنا هذا الأسبوع إحنا يومنا بالبصرة بعشرين سنة، فكيف بالأسبوع؟ مو ننسى بس التصوير، ننسى أصلا حتى نفسنا أوقات. إذا محل كلامنا يا أخوان شنو هسه؟ تصوير ذوات الأرواح تصويرا غير مجسم. ذكرنا جملة طويلة من الروايات على هذه الحرمة. وصلنا الآن أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يذكر مؤيدا لهذه الحرمة. الآن أما وصلنا إلى نتيجة أنه عمل حرام؟ ها؟ نذكر لكم الآن رحمة الله تعالى عليه يذكر لنا مؤيدا وليس دليلا لهذه الحرمة، حرمة تصوير ذوات الأرواح تصوير غير مجسم. هذا المؤيد من نأخذه؟ من أين نأتي به؟ نأتي به من التأمل في ما ورد من أدلة لتحريم التمثيل، تحريم التصوير. هسه ذيك الأدلة، شوف هاي الروايات اللي اجتنا، لو تأملنا فيها لاستطعنا أن نقف على الحكمة من هذه الحرمة، الحكمة وليس العلة. جاي تلاحظون؟ لأنه للحكم علة، علة طبعا احنا نقول للحكم علة تعبير مسامحي، هو ليس بعلة وإنما ما يشبه العلة، ما يقوم مقام العلة. للحكم علة وللحكم حكمة، مرة نقول علة الحكم ومرة نقول الحكمة من الحكم. العلة هي التي يدور الحكم مدارها، هذا اللي القاعدة اللي يقولونها، شو يقولونها القاعدة؟ العلة تعمم وتخصص، حيثما علمنا أن العلة من الحكم الفلاني هي كذا فإن الحكم يدور مدار تحقق هذه العلة، إذا تحققت العلة تحقق الحكم بتحقق موضوعه، هو الحكم مو يدور وجودا وعدما مدار الموضوع، العلة تحقق موضوع الحكم، وإذا تحقق موضوع الحكم تحقق لا جرم وبلا أي شك وترديد شنو الحكم. يعني الاستطاعة متى تحققت؟ تحقق وجوب الحج، إذا انتفت انتفى وجوب الحج. شوف الزوجية مثلا إذا تحققت يتحقق ماذا؟ وجوب الإنفاق مثلا ووجوب التمكين على المرأة، وكذا جملة طويلة عريضة من المسؤوليات والمصايب بعد اللي تجيك من وراء. هذا يقول الواحد أنا أتعجب يعني من المرأة من تقول نعم من واحد يروح ياخذ وكالتها وتقول له نعم ليش يا أبي تعجب؟ يا شو يا كلمة نعم هل قدوتها أخوة؟ ثلاث حروف، بينما وراها شنو؟ عمر طويل عريض بعد أن يكون تلتزم بهذه الجملة من الأحكام. طبعا هذه الأحكام كلها هي إنما وجبت وإنما ثبتت لتكامل الإنسان قطعا، لتكامل الإنسان. يعني الإنسان لا يتكامل إلا بأن يقترن بالشريك، يعني بأن يقترن بالجنس الآخر. ولهذا في بعض الأحيان يكون الزواج واجبا. تدرون أن الزواج بعد حكمه بالأحكام حسب الأحكام الخمسة، يعني قد يكون واجبا، قد يكون حراما في بعض الأحيان، قد يكون مستحبا، قد يكون مكروها، قد يكون مباحا. على العموم اللي نريد نقوله أنه الحكم يدور مدار العلة ولا يدور مدار الحكمة. الحكمة كأنما شنو؟ كأنما وجه يستنبط من مجموع ما ورد من الأدلة على حكم ما. سميها حكمة، سميها فلسفة، سميها وجه، سميها هذا، سميها ما شئت. المهم أنها ليست بعلة الحكم. اخرج من التعبير بالعلة وسميها ما شئت. المهم تسميها ما تسميها، التسمية الشائعة والمصطلحة لها هي الحكمة. الحكمة من الحكم. الآن يقول لو تأملنا فيما ورد في تحريم التصوير، والذي ورد في تحريم التصوير ذكرنا لكم جملة طويلة منه، يعني مجموعة هذه الروايات وروايات أخرى أيضا كثيرة. لو تأملنا في هذه الروايات لاتضح لنا أن الحكمة، أن الفلسفة في هذا التحريم هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها. هكذا يعبر هو، هذا تعبيره هو رحمة الله تعالى عليه. يقول الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الأشكال المطبوعة، يعني على الأشكال الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى بها، التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه، يعني على حقيقتها، فضلا عن اختراعها. هذه هي الحكمة. هسه شوف اتأملوا بهاي الحكمة، لأن أريد أبني على هاي الحكمة شيئين.
شو نفضل؟
هي مو علة، ما يقدر يقول علة، ومو مو مو أكيد أنها هي العلة.
لم يطلع على العلم.
إيه لا، هو لو ثبت أنها علة لقلنا أنها علة، ولدار الحكم مدار هذه العلة. ولكن نقول هي حكمة، وما دامت حكمة عبرنا عنها بأنها مؤيد للحكم، وليس ولم نعبر بأنها دليل. شوف الإجماع عبرنا عنه بأنه دليل، الروايات دليل، أما هذه الحكمة فنعبر عنها بأنها مؤيد. طيب يلا سرددوا معي، ما هي الحكمة؟ الحكمة من حرمة التصوير هي حرمة التشبه بالخالق سبحانه وتعالى. هذه هي الحكمة، حرمة التشبه بالخالق. إذا كانت هذه هي الحكمة، التشبه بالخالق، كأنما التشبه بالخالق هو شنو؟ عمل شنيع، عمل غير مرضي، عمل غير صحيح. ولكن هذا كله نعود ونقول على نحو الحكمة. إذا كانت هذه هي الحكمة، يمكننا أن نبني على هذه الحكمة أمرين. الأمر الأول هو ما كنا فيه. إحنا وين كنا قبل لا نذكر هاي الحكمة؟ وين كنا إحنا؟ كنا في مقام ذكر الأدلة على حرمة الجهة الثانية، وهي تصوير ذوات الأرواح تصويرا غير مجسد. إحنا كنا إحنا قبل لا نبدأ بالحكمة، قبل لا ندخل بالحكمة. الآن وقد اتضحت هذه الحكمة من الحرمة، وهي حرمة التشبه بالخالق، اتضح راح أبني على هاي الحكمة أمرين. الأمر الأول وجود مؤيد على الحكم بالحرمة فيما نحن فيه اللي هي الجهة الثانية. شوف الجهة الثانية شنو كانت؟ تصوير ذوات الأرواح، تصوير غير مجسم. مو هاي؟ الآن شوف أنت تأمل بهاي الحكمة، حرمة التشبه بالخالق، هذه الحكمة متحققة في هذا الجهة الثانية أم لا؟ يعني من يصور تصويرا لذي روح ولو كان تصويرا غير مجسم. هذه هذا يعتبر تشبها بالخالق أم لا؟ يعتبر تشبه بالخالق. شوف التشبه بالخالق، شوف التشبه بالخالق، هذا العمل بماذا يتحقق؟ يتحقق بأن يأتي الإنسان ويصور صورة لذي روح. بمجرد أن يبدي يصور، هذا شو يقول له؟ تشبه بالخالق. شلون؟ لأنه شوف هو قاصد أن يصور، احنا محل كلامنا أنه قاصد أن يصور، يعني قاصد أن افرض شنو تعبيرنا اليوم يرسم، ها؟ قاصد هو يرسم لو ما قاصد؟ المفروض هو قاصد. إذا قاصد هو يرسم، إذا قطعا هو قصد التشبه. هذه خليها ببالك، يعني التشبه بالخالق سبحانه وتعالى. طبعا هذه فكرة الشيخ رحمة الله عليه، وهذا لا يمنع أن الفكرة قد لا تكون صحيحة. احنا جاي نقرب هذا اللي موجود في الكتاب، وأنا راح أقرب لكم إياه بحيث يكون قوي جدا. شوف هذا الذي يأتي ويصور، يكض له قلم، ها، يكض له ريشة، يكض له فرجة، يكض له ما أدري شنو، ويبدي ويصور ويرسم هاي الصورة. إذا رسم صورة لذي الروح، هو قصد أن يرسم هذه الصورة لولا؟ قصد أن يصور إذن لولا؟ إذا قصد أن يصور فهو قصد إذن أن يتشبه بالخالق، لأن هو من جاي يصور شنو جاي يسوي؟ جاي يخلق صورة. صورة هذه على طبق ماذا؟ على طبق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على طبق عمل الخالق. فهو إذن بمجرد أن يصور، ما دام قصد التصوير فهو قصد التشبه. إذا قصد التشبه تجينا منه هذه الحكمة اللي قلناها. لا، هذه الحكمة اللي قلناها. الحكمة شنو قلنا؟ الحكمة اللي استفادناها من مجموع الأدلة المحرمة، أن التشبه بالخالق حرام. الحكمة من تحريم التصوير هي حرمة التشبه بالخالق، وهذا صور إذن تشبه بالخالق. هذه الحكمة موجودة في التصوير حتى غير المجسم لولا؟ طبعا موجودة. أصلا لا فرق في هذه الحكمة بين أن يكون التصوير مجسما اللي هو الجهة الأولى اللي انتهينا منها، وبين أن لا يكون مجسما. المهم أن يكون قد قصد التصوير. بمجرد أن يقصد التصوير فهو قصد التشبه، إذن تحققت الحكمة، إذن تحقق المؤيد. ولكن هذا مجرد شنو؟ نرجع ونقول حكمة ومجرد مؤيد. وإذا قلنا مجرد مؤيد، إحنا بنفسنا بمجرد أن قلنا وصرحنا بأنه مؤيد، فقد فتحنا الباب باعترافنا على الإشكال على هذه الفكرة. هو أنا جاي نقول مؤيد، يعني من نقول لك هذا مؤيد وما جاي نقول دليل، أنا جاي نعترف أنه هذه الفكرة لا تصلح دليلا، إذن الباب مفتوح للإشكال على هذه الفكرة، وعلى استنباطها، على الوصول إليها، على التأمل فيها، على كونها أصلا حكمة. وحتى لو سلمنا بأنها حكمة، فهي تبقى مجرد حكمة، وما بني على الحكمة يبقى مجرد شنو؟ مؤيد. احنا جاي نقول لك مؤيد، احنا جاي نقول لك الباب مفتوح للإشكال. هذه هي المسألة الأولى التي تبنى على هذه الحكمة. ومن توابع هذه المسألة الأولى التي تبنى على هذه الحكمة، إذن المسألة الأولى اللي بنيناها على هذه الحكمة شنو هسه؟ لا نضيع الفكرة، مؤيد للحرمة في الجهة الثانية. وهذه الحكمة وين بعد موجودة؟ بعدني أنا بالفكرة الأولى، بعدني بالمسألة الأولى اللي تبنى على هذه الحكمة. وهذه الحكمة أيضا وين موجودة؟ يمكن أن يقال أن هذه الحكمة أيضا وين موجودة؟ حتى في تصوير غير البالغين، غير المكلفين. احنا شوف منين انطلقنا احنا في الحكمة؟ قلنا بمجرد أن يقصد التصوير فهو قصد التشبه. مو كيف لا مو كيف، هو قصد التصوير أم لا؟ فقصد التشبه. هذا بمجرد أن يقصد التصوير، ولهذا أنا قدمت لك المسألة، بمجرد أن يقصد التصوير فقد قصد التشبه. هذه من توابعها سجلنا إحنا أصل المسألة مسألتين، راح نبنيها على هاي الحكمة. المسألة الأولى أنها إذن هذا مؤيد للتحريم. ومن توابع هذه المسألة الأولى، وليس المسألة الثانية، بعدني ما عبرت على المسألة الثانية، ومن توابع هذه المسألة الأولى أنه شوف فكر أنت الآن، مدام هو بقصد التصوير يتحقق التشبه، إذن إذا قدامك طفل يعني مو بالغ مو مكلف وجاي يرسم تصوير لذوات الأرواح حتى لو كان غير مجسم، هذا أنت الآن فهو غير بالغ فهو ما مكلف، فهو ما تقدر تقول له هذا أنت حرام بابا لا تسوي، هذا مو مكلف. ولكن أنت يعني البالغين في كثير من الأحيان يكون عليهم حكم، في ذمتهم حكم بإزاء غير البالغين. مثلا غير البالغ، إذا واحد غير بالغ وشوفه والعياذ بالله يشرب خمر، ها يجب عليك أن تمنعه أم لا؟ يجب عليك أن تمنعه. إذا شفت واحد غير بالغ وجاي يفلش بأموال واحد ثاني، يجب أن تردعه أم لا؟ نعم يجب أن تردعه. الآن فيما نحن فيه، هذا غير بالغ وجاي يرسم، الآن أنت انطلق من هذه الحكمة اللي إحنا توصلنا لها، يجب عليك أن تردعه أم لا؟ نعم يجب عليك أن تردعه عن أن يعمل أو عن أن يقع في الحرام. هذا من جبته يجب عليك أن تردعه؟ من هاي الحكمة، من هاي الحكمة. ولكن نرجع ونقول إنه هذه مجرد حكمة، يعني لو كنا نحن وهذه الحكمة هذا مجرد حكمة مجرد مؤيد، ويبقى وجوب الرادع لابد له من دليل طبعا، كما أنه الخمر بها دليل يعني يمنع غير المكلف، كما أنه افرض السرقة بها دليل يمنع غير المكلف، وهكذا. هذه أيضا تحتاج إلى هذا كله في المسألة الأولى التي تترتب على هذه الحكمة. خلنا نطبق هذا المقدار حتى ننطلق إلى المسألة الثانية.
الردع واجب على
غير
المكلف.
واجب على المكلف البالغ وغير البالغ. لا الردع على غير البالغ ما واجب. غير البالغ.
غير
البالغ. لا انت يجوز انت قصدك تقول انه الردع واجب على البالغ.
يردع غير البالغ.
اي هذا. يردع البالغ وغير البالغ.
وغير البالغ.
اي هذا صح. ولكن طبعا هذا مو في كل الاحكام يعني. هذه كل مسألة تابعة الى موضوعها وتابعة الى ادلتها. يقول ويؤيده، يؤيد ماذا؟ الحكم بالحرمة في الجهة الثانية اللي هي تصوير ذوات الأرواح تصويرا غير، ها احكوا وياي ترى خليكم واروح اي احكوا وياي بس على كيفكم. شيخنا افتح الشباك سبلت فتحوا يا يلا. يقول ويؤيده يعني يؤيد الحرمة في الجهة الثانية أن الظاهر أن الحكمة، شفت شو جاي يعبر، أن الحكمة في التحريم تحريم التصوير هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الأشكال المطبوعة التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه فضلا عن اختراعها. هذا هذه الحكمة وهذه المسألة الأولى اللي بنيناها عليه وهي كون مؤيد المؤيد. والملحق بهذه المسألة شنو؟ هذا الملحق ولذا منع بعض الأساطين عن تمكين غير المكلف من ذلك. هذا اللي قلنا تبتني أيضا على نفس المسألة. طيب هذه الحكمة وين؟ ومن المعلوم، راح يطبق لك الحكمة فيما نحن فيه يعني حتى يتحقق المؤيد للحرمة في الجهة الثانية. ومن المعلوم أن المادة يعني التجسم لا دخل له في هذه الاختراعات العجيبة، يعني لا دخل له في تصويرها، في تصوير هذه الاختراعات العجيبة. فالتشبه هذا، شوف هذه المهمة، نقطة جدا مهمة، المطلب كله هو يبتني على هاي الفكرة. فالتشبه إنما يحصل بالنقش والتشكيل لا غير، بمجرد أن ينقش، شوف شنو يقول جاي يتحقق تشبه، شلون يتحقق التشبه؟ احنا شوف سابقا انتم تتذكرون بالتزين قلنا التشبه لا يصدق تشبه لا يصدق الا بالقصد، ها؟ وقلنا التشبه بالرجل، التشبه بالمرأة، قلنا هذا لا يتحقق الا بالقصد، قصد التشبه. ولهذا قلنا هاي الروايات اللي جاية وتقول اللي بعضهم كان يقول انه مجرد لبس، مجرد لبس ملابس المختصة بالجنس الآخر حرام، قلنا هذا لا دليل عليه. ليش؟ لأنه المأخوذ بالروايات هو التشبه بالرجال، التشبه بالجنس الآخر، والتشبه هناك قلنا والتشبه لا يصدق ولا يتحقق إلا بالقصد. هنا ترى بعدنا على هذه الفكرة، جاي نقول أيضا التشبه لا يصدق إلا بالقصد، ولكن هذا القصد منين نجيبه ونقول هنا متحقق؟ قصد التصوير، هو مو جاي يرسم، قصد أن يصور لولا، قصد أن يرسم لولا، فهو مو نايم وهيك يسوي لو ما أدري شو جاي يسوي، ها ذب الصبغ هيك وطلعت شنو صورة ما أدري رجال لا هو قاصد وقاعد وجايب العدة وكاظ القلم وبراسه فكرة ويقول أنا راح أرسم هذا. شوف هذا قصد، قصد التصوير سوي شيء اكتب، قصد التصوير يساوي التشبه. هذه أصل الفكرة، هذه إذا تسأل مين جاب هو يعني شيء أولا، والثانيا التأمل العرفي بما تقدم من روايات، يعني يبقى هو مرجعنا هو الفهم العرفي، يقول عرفا هو هذه. ولربما سؤالك جناب الشيخ مثل سؤال جناب الشيخ البداية هم سأل، هو هذا قد هو من ضمن الأشياء التي تدخل من هذا الباب الذي قلنا أنه ينفتح عندما نعبر بالمؤيد ونعبر بالتأييد، لأنه بسهولة يعني ممكن واحد يقول لا هو قصد التشبه، التشبه بالخالق مو مجرد أن يقعد واحد ويقعد يرسم، لا 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 أصلا مو لا أريد أتشبه بالخالق وأنا كلي صغار بالنسبة إلى الخالق وأعرف أنني ما أستطيع أبدا أن أبلغ ولا شيء أنا بالنسبة إلى خلق الخالق ومخلوقات الخالق، بل بالعكس أحيانا أصلا واحد يقعد يرسم حتى يظهر قصده هو هذا، يظهر للآخرين عظمة الخالق، ها؟ مو أكو شيء هواي يقعد يرسم فد رسم بحيث أصلا وجوه يكتب تبارك الله أو ما شاء الله زي شنو، أو مثلا يوقع العبد الحقير فلان المستطير هو جاي يقول عبد حقير، يعني ما كنت أشبه. عموما هسه قلت لك احنا هاي الفكرة، وهو هم الرجال هو من أول هم قال هو هذا مؤيد وهذا حكمة، هاي حكمة
يعني
المقاصد الشريعة، ها؟ المقاصد هذه حكمة، هذه الحكمة اي بعضهم يعبر عنها بأنه المقصود، والمقاصد طبعا قصدهم الأهداف الكلية، أهداف الكلية للشريعة، أهداف الكلية للشريعة. اليوم يعني من يرسم بعضهم يقول، ولهذا بعضهم إلى الآن وهم كثيرون يقولون حرمة تصوير ذوات الأرواح إلى اليوم، مسألة خلافية، بعضهم يقول بعض، ولكن الأشهر والأعم أنهم يقولون بالحرمة إلى يومنا هذا، يعني حرمة تصوير ذوات الأرواح مطلقا سواء كان مجسم سواء كان غير مجسم، طبعا بشرطها وشروطها راح تجي من بعض الشروط. والله هو شوف هذا يعني كلامك راح يودينا إلى قضية العرفان وما عرفان، يعني العرفان وما عرفان يعني النظرية المشهورة والصحيحة والتي عليها مفاخر علمائنا في العرفان قديمهم وحديثهم، وحتى السيد الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، السيد القاضي، السيد الطباطبائي وغيرهم إلى يومنا هذا. العرفاء يقولون أن العرفان يتحقق بالالتزام بالشريعة المقدسة، فعل الواجبات ترك المحرمات. هذا فأنت هسه جاي تعبر لي بدائرة ودائرة، أنا خفت من قلت دائرة، قلت شنو هاي الدائرة، وين هاي الطائرة؟ فإحنا نلتزم بالدائرة على قولك، نلتزم إحنا بدائرة الأحكام. هسه بعد أنت جاي تجيب لي تعبيرات دائرة التكامل أو دائرة الخلق، وبعدين يجوز تروح لي كرييشن وكرييتر، وهذا أنا تدوخني أنت يعني. بالنتيجة من أراد الطريق ومن أراد المدينة فليأتيها من بابها، وهذا بابها. بعد أنت ستعبر عن هذا الباب عن هذا بتعبيراتك. المهم إذا هذه الفكرة صحيح، وإذا مو هذه الفكرة أنا أعتذر يعني، أنت عزيز علي أصلا، بس بعد يعني لا سبيل إلى ذلك. المهم هل تعرفت خويا؟ إذا محور هذه الحكمة ومحور هذا المؤيد هو هذه، هذه اللي يسمونها نقطة الارتكاز. تذكرون الفيزياء؟ ها؟ نقطة الارتكاز بالفيزياء تذكرونها؟ نقطة الارتكاز هاي يقولون أكو في كل جسم نقطة يرتكز كل كيانة واستقرار عليها، كلما كانت هذه النقطة قوية كان ارتكاز واستقرار هذا البناء قوي جدا. فاللي يشوف الفنان شو يسوي؟ الفنان مثلا يجيب لك فكرة، أنت أي فكرة تعرض لك، هذه الفكرة كون تحللها أنت، أكو مبنى وأكو بناء وأكو نقطة ارتكاز. مبنى قد تشوفه من 200 طابق، ما أعرف 300 طابق، كل هذا كنت تكتشف أنه هذه طوابق هذا بناء، ونقطة الارتكاز في كل هذا البناء هي هذه الفكرة الواحدة. إذا يريد يصير لك موقف أنت من هذه الفكرة اللي جاي أنا أشبهها بالبناء وبالمبنى الضخم، أول ما كنت تكتشف نقطة الارتكاز هذه يكون يصير لك أنت موقف فني وموضوعي منها. إذا أقبلتها حينئذ تذهب إلى بقية ما بني على هذه النقطة، وإذا ما أقبلتها لا يغرنك عظم ما بني عليها. ليش؟ لأن بمجرد أن هيك تنجزها هاي نقطة الارتكاز كل هذا البناء العظيم يتهاوى. تذكرون أنتوا أحداث 11 سبتمبر؟ هي 11 كانت مو شهر، فما صارت 12 دور 11 سبتمبر. شوف هذا البناء ايش طوله، ايش علوه، بطيارة طيحت كل هذا البناء، وكان المفروض أن ما يسقط هذا البناء. ليش؟ شوف أنت شايف الطيارة وين طقته؟ فوق طقته، كلش خيطيح طابق 2 50 6، خلونا الطابق الأرضي أبد ما ضمننا شيء. ليش؟ وهذا هم يعني يقولون هم من ضمن النقاط اللي تقوي دخالة CIA والحكومة الأمريكية بالقضية، يعني هذا اللي اجى طقها بهذا المكان هذا غاية في الفن، طقها في مكان اللي هنا جاي نسميه احنا نقطة الارتكاز، بحيث بس هيك خلخلة شفت كل 110 هي 110 طوابق يمكن، ها ما ادري ايش قد شنطة كلها شنو خرج. هذا تطبيق جدا واضح لما نحن فيه. نقطة ارتكازنا احنا اليوم في هذه الفكرة في هذه الحكمة هي هذه، انه من قصد التصوير فقد قصد الششر. ونقطة ارتكازنا الاخرى في كل حياتنا، في كل حياتنا في كل منظومتنا الفكرية والعملية والأسرية والشخصية، هي موالاة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. شوف موالاة أهل البيت هي نقطة الارتكاز، مهما كان هذا البناء ضخم وشامخ وملون وواجهة به وناس ساكنة به أشكال ألوان وناس تدعو لأشكال ألوان، إلا أنه إذا كانت نقطة الارتكاز غير صحيحة فكله هباء منثور والعياذ بالله. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن نظل أو أن نظل أو أن نظلل أو أن نظل. ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.